السلام عليكم ورحمة الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، إن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي نبينا صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة في الدين ضلالة، وكل ضلالة في النار. حياكم الله جميعا، طبتم وطابت جلستكم وتبواتم جميعا من الجنة منزلا. الله أسأل أن يجعل هذه الليلة ميمونة مباركة، أن يغفر فيها زلاتنا وسيئاتنا، وأن يرفع في هذه الليلة درجاتنا، إنه بكل جميل كفيل وهو حسبنا ونعم الوكيل. أيها الإخوة والأخوات، الليلة إن شاء الله تعالى مع سورة الطلاق. وسورة الطلاق سورة ملأنة بالرحمة، فيها مكرمة للنساء. لكل من يقول أن الإسلام لم يكرم المرأة، لا، تعالى واقرأ سورة الطلاق. سورة الطلاق سلوة لكل محزون وعزاء لكل مبتلى ومهموم، فاسمعوا ومن صبر منه. كالعادة، مناسبة خواتيم التغابن مع فواتح الطلاق. رب العالمين قال في أواخر التغابن، قال: يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم، وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم. ثم جاءت الطلاق، فقال ربنا في بدايتها: يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة واتقوا الله ربكم، لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة، وتلك حدود الله، ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه، لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا. هنا وجه الترابط إخوتا بين سورة التغابن وبين الطلاق، أن هذا استكمال للحالة الزوجية. إنه ذكر في الطلاق، في التغابن، العداوة الأخروية، وذكر في الطلاق العداوة الدنيوية. إذا كانت الزوجة والولد اللذان يسببان العداوة الأخروية، أمر الله عز وجل بالعفو والصفح والمغفرة في حقهم والتجاوز. يعني عندي زوجته ما بتصليش، أمرها بالصلاة ويبقى عندي شوية رحمة، ها، في عفو، في صفح، في مغفرة. الله يرضى عنك يا واحد، تسلم يا شيخ، الله يحفظك. فكذلك في العداوة الدنيوية حصل فراق، لابد أن يستمر هذا العفو والصفح. يبقى ربط رائع بين خواتيم التغابن وبين فواتح الطلاق في مسألة استكمال الحالة الزوجية أو الحياة أو استكمال الإحسان في الحالة الزوجية. أيضا رب العالمين قال في أواخر التغابن: فاتقوا الله ما استطعتم، الله الله، فاتقوا الله ما استطعتم. الله يرضى عنك شو نروح، ربنا يحفظك يا حبيبي، فرج كربك. في الطلاق قال الله في فاتح: واتقوا الله ربكم، ومن يتق الله يجعل له مخرجا، ومن يتق الله يجعل له من امره يسرا، ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له اجرا، فاتقوا الله يا اولي الالباب. كل هذه الايات لتوافق ان النجاة في الحياة الزوجية في الآخرة بالتقوى، كذلك النجاة في ملمات الحياة الزوجية أو الكوارث أو الكروب أو غيره برضه في التقوى. الله يرضى عنكم. ده بالنسبة للروابط، مناسبات الصور. خلاص، هدف الصورة بقى، هدف الصورة يا سيدنا العلماء، احنا هنخالف العلماء النهاردة جماعة مشايخنا الكرام وأساتذتنا في مسألة التدبر، وطبعا هم لهم فضل في هذه المسألة، لكن حقيقة المتدبر لحال سورة الطلاق يجد معنى بعيد جدا مراد هذه السورة. هدف السورة دي معنى بعيد خالص. يعني أما قرأت في أقوال المتدبرين من أهل العلم وعلماء السلوك وغيرهم في مسألة هذا سورة الطلاق، لقيت اللي بيتكلم عن تقوى الله، يعني هدف تقوى الله، هدف بيان أحكام الطلاق، هدفها بيان عدم التعدي، لكن شرح الله صدري لهذا الهدف، وهو إيه؟ التفاؤل والتثبيت. يا سبحان الله، أيوة، كأن الله عز وجل يقول: ليست الأمور بظواهرها، ليست الأمور بظواهرها. أكيد في خير في هذا البلاء. يعني من ضمن الأمور اللي قاعد معايا، كنت قاعد مع بعض الناس النهاردة، يعني بيقولوا لي كده، يعني نزل عليهم بلاء، يعني ده مش من غضب ربنا علينا، لان الناس بيقولوا لنا دي، يعني لو ربنا كان بيحبكم ما كانش عامل فيكم كده. لا 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 خالص، بل اسمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ان الله اذا احب قوما ابتلاهم، وقال صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يصب منه. وفي صحيح مسلم من حديث صهيب رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، وليس ذلك إلا للمؤمن. سبحان الملك، الحالة دي المؤمن بس. فالمؤمن يا أخواننا بيعيش بين شكر وصبر، بين نعمة وبلية. فالمؤمن ده هنا للاختبار: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. مين؟ الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا: إن لله وإن إليه راجعون. يعني إحنا ملك لله سبحانه وتعالى، يفعل فينا ما يشاء، وأن هذه الحياة الدنيا ليست مستقرا ولا سكنا، إنما المنقلب إلى الله، إنما الراحة الأبدية في الجنة، وإنما العذاب الأبدي في النار. أما الدنيا فلا نعيم يدوم ولا حزن ولا سرور، لا ألم لا كرب لا عذاب لا بلاء يدوم في هذه الحياة الدنيا. كل شيء في هذه الدنيا له أمد، لذلك خلي عندك قاعدة كده: لكل شدة مدة. في الدنيا هنا لكل شدة مدة، لكل شدة مدة، لكل بلاء زمن. خلاص، ومع ذلك في كل بلاء رحمة ومنحة من الله عز وجل. وأنا أقول لكم: إن أهل البلاء في الدنيا من الصابرين أميز الناس يوم القيامة. يعني في الأثر أن أهل العافية لما يرون ما فيه أهل البلاء من الأجر، قال ربنا: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. قالوا: يعني لا ميزان، يعني تخيل انت الاجر بتاعك كده ما بيتوزنش لانه كبير، لا حد له ولا حصر. يا نهار ابيض، اي والله، ايه الفوز العظيم ده؟ فاهل العافيه في الدنيا يرون ما فيه اهل البلاء من الاجر، فيقولون يا ليتنا قرضنا بالمقاريض، يا ريت ما تقطعنا بالسكاكين، ولا تقصنا بالمقصات، ولا قطعت اطرافنا، بس كنا ننال هذا الجزاء. ليه؟ لان الدنيا يا اخوتا انتهت، الدنيا انتهت خالص، فلا الم يشعر به ولا فرح يشعر به. ولذلك يا اخوتا في الحديث يؤتى بانعم اهل الارض فيغمس في النار غمسه ثم يخرج منها، يغمس في النار غمسه يعني يتحط كده ويطلع، ثم يخرج منها فيقال له من القائل؟ الله عز وجل يقول له، يقول له ربه هل مر بك نعيم قط؟ ايه رايك شفت في الدنيا نعيم؟ يقول وعزتك وجلالك ما مر بي نعيم قط. ثم يؤتى بابأس اهل الارض، رجل اجتمع فيه الفقر مع المرض، بل بؤس، البؤس هو الفقر والمرض. الانسان ممكن يكون فقير ويتحمل، يعني يتحمل الطعام الشراب، لكن ان يكون مع الفقر مرض اهو ده بقى يعني صعب قوي، فده بائس. ان يكون عندك ابنك مريض ولا تجد له ثمن الدواء ده بؤس. ان تكون زوجتك مريضه وتنظر اليك وتسكب دموع عينها، انا رايت هذا بعيني، رايت هذا في اسر، اللهم استرنا ولا تفضحنا يا رب، اللهم انا نعوذ بك من فجاءه نقمتك ومن تحول عافيتك ومن زوال نعمتك ومن جميع سخطك يا رب العالمين. كارثه يا اخوانا والله، اهل البلاء الله يكون في عونهم، بالذات لو مش معاه مال يدفع به هذا البلاء، ذل سبحان الملك. رايت امراه يسيل دمعها، وهي عندها المرض السرطان، يسيل دمعها من الالم، وزوجها ينتحب بجوارها ويبكي بكاء النساء لانه لا يجد لها دواء وليس معه مال، ما معه مال، ما باع كل شيء، اندين لكل الناس، كل الناس واقفه على باله، وهو ليس معه من الدنيا شيء، ده بؤس. يؤتى بمثل هذا الرجل بأبأس أهل الدنيا على الإطلاق، هذا الذي اجتمع له عذابان، عذاب الفقر وعذاب المرض، فيغمس في الجنة غمسة، يدخل الجنة يرى حورها وقصورها ولؤلؤها وزعفرانها، ويرى ياقوتها وجواهرها، يرى لبنة من فضة ولبنة من ذهب، يرى ملاط المسك، يرى نور الله يسطع في الجنة، يرى النعيم المقيم، غمسة بس، غمسة مش هيدخل يقعد ويطلع. فيقول الله له يا عبدي أمر بك بؤس قط؟ شفت عذاب يا راجل اللي كنت بتبكي بجوار زوجتك بكاء يخلع الحجر من مكانه، بكاء يذيب الجبال ويحركها من اماكنها رحمة بك، اللي كنت بتبكي بجوار زوجتك المريضة التي لا تجد لها ثمن دواء، واصحاب الديون على واصحاب الديون امام بيتك. يا استاذ صلاح الله يرضى عنك، الصراحة يا جماعة دمه خف شوي. فأصحاب الديون يقفون على بابه وهو يبكي، سبحان الله. فالله يرضى عنك الصراحة، بنا بارك، الصراحة من بلدي ومن أخف الناس ظلا ودما، ما شاء الله يعني، بنا بارك فيه، نورت بس النهاردة الصراحة. فهذا الرجل يقول الله عز وجل له أمر بك بؤس قط؟ فيقول لا وعزتك وجلالك ما مر بي بؤس قط. يا جماعة الدنيا ديت يعني سهلة الانقضاء، سهلة النسيان، سبحان الملك. يبقى الصورة يا جماعة ما ننساش هدف الصورة، التفاؤل والتثبيت. تعالوا كده بقى نشوف التفاؤل والتثبيت في هذه الصورة، نشوف نعيم الله عز وجل. خلينا نتفق أن الأمور ليست بظواهرها، الأمور ليست إيه؟ بظواهرها. تعالوا كده بنشوف محاور الصورة يا شباب، ونشوف الصورة يعني وضحت لنا ازاي التفاؤل والتثبيت. قال الله تعالى، خلي بالك ركز معايا بقى، أول آية يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن. الله عز وجل في آية يقول فطلقوهن لعدتهن، يعني إيه كلمة فطلقوهن لعدتهن؟ يعني طلقوهم طلاقا سنيا، اوعى تطلق زوجتك طبعا الخطاب هنا للنبي لكن يوم بعموم الأمة. فبقول اوعى تطلق زوجتك في طهر جامعتها فيه ولا في حيض. طيب بالنسبة للطهر وبالنسبة للحيض، بالنسبة للطهر علشان المرأة ممكن تحمل، فيبقى في كارثتين. الكارثة الأولى أنها تحمل هم جنين، هم جنين، والكارثة الثانية أن تطول عدتها. شوف رحمة ربنا حتى بالمرأة المطلقة، خلاص أنت مطلقة يبقى لا تطول العدة، تقعد 9 شهور مرهونة بك، ولا تحمل هم جنين لا تعلم مصيره بعد نزوله وهو لا يرى أباه وقد فارق أمه. يقول لا، لا تطلقها في طور جمعتها فيه. خلاص. ذلك ابن عمر رضي الله تعالى عنه لما طلق امرأته في طور جمعها فيه أو في حيض، قال له النبي صلى الله عليه وسلم راجعها، فإن شئت فأمسكها وإلا فطلقها بعد ما إيه تبين من هذا الطهر أو هذا الحيض أو هذه الحيضة. ودي فرصة للمراجعة مرة أخرى. فيقول الطلاق البدعي المحرم إنك تطلق امرأتك في حيض أو تطلقها في طهر جمعتها فيه. يبقى أول وصية لله عز وجل، من الله عز وجل لعباده المؤمنين رحمة بالمرأة، إنك أنت لا تطلقها طلاقا بدعيا، لكن إذا أردت الطلاق طلاقا سنيا. يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة. أحصوا العدة يعني أحصوا وقت عدتها ضبطا. لذلك المرأة لها عدة، لها شهر حيث ما شهر المرأة، كما درسنا في الفقه يقولوا الشهر الهلالي وشهر المرأة. إيه شهر المرأة وإيه شهر الهلالي؟ شهر المرأة إن ممكن المرأة تحيض يوما وليلة، أقل الحيض تحيض يوما وليلة ثم تطهر 13 يوما. خلاص. الشهر بتاع المرأة حيض وطهر، يبقى كده طهرها وحيضها قدام 14 يوم، يبقى شهر المرأة 14 يوم غير الشهر الهلالي اللي هو 30 يوم. في بعض النساء بتحيض 6 أو 7 أيام وبعدين تطهر 23 يوم، فشهرها كالشهر الهلالي بالضبط. وفي بعض النساء شهرها 14 يوم بس طهر وحيض. فدي تختلف في العدة، إذا كان شهرها شهر يبقى بنحصل العدة في شهر المرأة، إذا كان شهرها 14 يوما يبقى الشهر الهلالي لها قدين، لها شهرين، لأن كل 14 يوم بيبقى لها شهر، يبقى كل 28 يوم شهرين، يبقى 28 يوم وبعدين كمان عليهم 14 يوم تبقى طهرت، يبقى في أقل من شهر ونصف طهرت المرأة. معذرة، انقضت عدتها في شهر ونصف، في مرأة طول 3 شهور، شهور الشهور الهلالية مساوية شهور شهر المرأة. يبقى أول فائدة نقولها النهاردة وأحصل عدة، يعني شهر المرأة إذا كانت من أهل الأقراء اللي هي الحيض أو الطهر. إذا كانت تحيض فهي لها 3 حيضات أو 3 أطهار، ده أو ده، فتحيض وتطهر ده كده شهر، وتحيض وتطهر شهرين، وتحيض وتطهر 3 شهور. يبقى في الحالة دي قد انقضت عدة المرأة، عشان كده نقول وأحصل عدة. طيب اللي ما بتحيضش 3 شهور هلالية اللي هي القمرية اللي احنا بنقول عليها الشهر العربي، تبدأ 3 شهور هلالية من لحظة أن يرمي عليها يمين الطلاق. لسه الآية فيها لسه، قال واتقوا الله ربكم، بدأ أول نداء بالتقوى، واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن. الله، من إكرام ربنا لك إنه جعل بيت الزوجة بيتك أنت، ما قالش بيته هو. عارفين ليه؟ لأنه قوي فكسره، أنت استخدمت قوتك في هذا الطلاق وده حقك، قلت لها أنت طالق، جبر الله عز وجل لخاطرها إن لا ده بيتك اقعدي فيه، ورحمة بك أنت كمان. ليه؟ لأنك قد تكون رميت الطلاق وأنت غضبان، فبيقول لك أستر على نفسك وأستر على زوجتك. إزاي؟ أوعى زوجتك تروح لأهلها، الموضوع يكبر، أهلها يزعلوا، تيجي تراجع زوجتك ما ترضاش، أهلها ما يرضوش، يحصل عضل، ممكن حد يلعب في دماغ زوجتك. طب أعمل إيه؟ رحمة بك أعاد في البيت، ورحمة بك إكرام بك دي بيتك، ما تطلعيش منه، حتى لو قال لك اطلعي لا ما تطلعيش. يبقى ربنا قال لنا لا تخرجوهن من بيوتهن، أوعى تطلعها، إذا كانت الطلقة الأولى أو الطلقة الثانية. طب لو الثالثة، الثالثة تطلع بالنهار تشتغل لأنه ما يجوش عليه الإنفاق عليه، وترجع بالليل في بيت، العدة بتاعتها تبات في البيت وأنت ما تبقاش موجود في البيت. إذا كانت الطلقة الثالثة، بقول لكم الإسلام كرم المرأة، والنهارده صورة التفاؤل والتثبيت، لكن إحنا هناخد محاور الصورة كده عشان نتكلم عن ورقة العمل النهارده، ورقة العمل التقوى. ازاي هحصل التقوى؟ لان ربنا امر في الصوره دي بالتقوى في اكثر من ايه. يبقى محور الصوره دي كلها على التقوى، والتقوى هي سبب التفاؤل والتثبيت. خلينا نفقه القران يا جماعه، ان سوره الطلاق دي من افضل السور اللي تشرح القلب بعد سوره يوسف اللي هي بتعالج الحزن. فربنا بيقول لا تخرجوهن من بيوتهن، اوعى تخرجها، ولا يخرج، اوعى تخرجي الا ان ياتين بفاحشه مبينه. طب ايه هي الفاحشه المبينه؟ ودي في مصلحه المراه، إما أن تكون المرأة قد ارتكبت الزنا فتطلع فورا، ليه؟ حتى لا يقتلها لو قعدت يقتلها خلاص. وإما أن تكون المرأة تؤذي أهله، تشتم أمه تشتم أمه وأباه. طبعا بتكلم عن الراجل، الراجل بقى اللي عنده نخوة لأنه سيؤذيها خلاص. وكمان حتى لا يشمتوا في طلاقها فيكسروا خاطرها. سبحان ده الكلام، ده كلام مفكر مش كلام أنا. يا جمال الصورة، يا جمال الصورة. والثالثة أن تكون ناشزة عليه وهو صاحب قسوة، إن هي ما تسمعش كلامه فطلقها. دي أول أمر، لو قعدت قدامه هيموتها، هيموتها خلاص لأنه مش طريقة. فنقول لها إيه؟ ابعد عنه دلوقتي بقى، قعد البيت رحمة بك. في الثلاث أحوال رحمة بك أنت. ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة، إما زنا واضح عشان لا يقتلك، وإما أنها تؤذي أباه وأمه فلا يقويانه عليها فيضربها، فيضربها لا لا روحي بيتك بقى. وإما أن تكون ناشزة عليه قد أوصلته إلى الطلاق بنشوزها. فالإسلام يقول اطلعي رحمة بك وأيضا رحمة بهذا الزوج. إزاي إن إحنا نضغط عليه أكثر من كده؟ إنك تقعدي في البيت وأنت عاصية له وتستفيدي من بيته، لا يبقى ده ضغط عليه نفسيا بقى، وبعد كده نضغط نفسيا فلا يجد مناصر الا ان يقتلك وارضك رحمه بك. فسبحان الله، يقول لا تخرجون من بيوتهن. انا ليه بقول الكلام ده يا اخوانا؟ ليه بقول الكلام ده في الايه دي؟ انا عايز ابين لكم جمال القران، جمال الاسلام، سماحه الاسلام، الايات اللي احنا مش عارفين نفهمها، عشان حتى لما تسمعها من الامام تبكي. قد ايه ربنا كان رحيم بنا ورحيم بك ورحيم بهذا الزوج. قد ايه القران دي في بيان لكل شيء، في علاج للمشكلات المعضله في الحياه الزوجيه لو اننا اتبعنا القران. وانا عايز اقول ان لو سوره الطلاق دي نفذت كما انزل الله ما وجدت اقضيات في المحاكم خالص وفقط لفكره الطلاق دي، لان الرجل والمراه يحتكمان في سبيل الله. وانا اعجب من رجل ذهب الى ولي المراه وقال زوجني ابنتك على كتاب الله وسنه النبي صلى الله عليه وسلم. طب ما ده كتاب ربنا يا ابني، أين أنت من فقه سورة الطلاق؟ كان العلماء يقولون ينبغي على الرجل أن يتعلم سورة النساء وسورة الروم وسورة الطلاق إذا أراد الزواج، حتى يعامل زوجته بإحسان. ثلاث سور، سورة النساء وسورة الروم وسورة الطلاق، حتى يعامل زوجته بإحسان ويعلم حق الزوج عليه. خلاص، قال ربنا وخوف الزوج بقى لأنه ده بيته، فبقول له اوعى تطلعها، اوعى تطلع. ثم قال الله وتلك حدود الله. ده معناها ايه؟ معناها ان انت عبد لا تملك حتى بيتك الذي بين يديك، انما يملكه الله سبحانه وتعالى. المال مال الله، الارض ارض الله، يحكم الله كيفما شاء. وتلك حدود الله ومن يتعدى حدود الله فقد ظلم نفسه. ابشري يا اختاه، ابشري يا اختاه، هذا الزوج اذا ظلمك فهو يظلم نفسه قبل أن يظلمك، لأن الله عز وجل قال ذلك. إذا تعديت حدود الله في هذه المرأة المسكينة اللي أنت استحللت بضعها بكلمة من الله سبحانه وتعالى، دي كارثة يا إخوان، كارثة الناس لا تفهمها. المرأة اللي جات لك تحت بيتك دي جاءت بأمانة الله، تعرف من 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 وليها؟ الله سبحانه وتعالى. أنت رحت قلت لأهلها كده هاتوها والحامي هو الله، ده بنتي بضع من لحمي، فانا بديها لك على طلب من فضل ولا خدها هي. طيب مين الكفيل؟ مين اللي يضمن؟ مين اللي يضمنك عندي؟ فانت بتقول لي اخذها بضمانه الله سبحانه وتعالى. ان انا ظننت ان ينتقم الله لها،
ده معنى الكلام كده، ده معنى ان انت واخدها على عهد الله وميثاقه. ما هو ده ربنا بيقول ايه في سوره النساء؟ وان اردتم استبدال زوج مكان زوج واتيتم احداهن قنطارا فلا تاخذوا منه شيئا اتاخذونه بهتانا واثما مبينا وكيف تاخذونه وقد افضى بعضكم الى بعض واخذنا منكم ميثاقا غليظا. من اللي اخذ؟ الله. انت خدت المراه دي بضمانتي انا، بكفالتي انا، تزوجتها على كتابي انا، كلامي انا. الا تقدس كلامي؟ الا تقدس وعد عهدي؟ اتقدر بعهدي انا؟ تتعدى حدودي انا؟ والله لتجدن ذلك يوم القيامه عذابا شديدا بين يدي الله عز وجل، غير ان على افك رفرفا يرفرف ولواء يصعد الى الله، هذه غدره فلان ابن فلان، غدر بعهد الله سبحانه وتعالى. فالمساله الله المستعان يا عم صلاح الله يهديك، طلعت من البث وبعدين بقى هذه بقى يعني اقول ايه بلدنا واللي بيجي منها. فبنقول يا جماعه ان شوفوا استاذ صلاح، ال العهد عهد الله عز وجل، انت اخذتها بعهد الله سبحانه وتعالى وميثاق. خلاص؟ خلي بالك المساله دي. ربنا بيقول وتلك حدود الله ومن يتعدى حدود الله فقد ظلم نفسه لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك امرا. في النهايه اذا انت مشيت على حدود الله عز وجل، الله عز وجل سيشرح صدرك وييسر امرك. انت غضبان وطلقتها وهي قاعدة عندك، واحنا بنقول للزوجه يا اختنا اذا طلقت الرجل وانت في طلقه رجعيه، يعني الطلقه دي الاولى او الثانيه، فهو زوجك طالما ان عدتك لم تنتهي، تزيني له كاشد ما تتزين النساء، تزين الثياب وتزين اللسان، ده اهم حاجه، انك تتاسفي له، انك تقبلي قدمه، تقبلي يده، المهم راضي باي طريقه. تقول ازاي وكبريائي؟ يا اختنا كبرياء ايه؟ وان حسن تبرعك لزوجك اجر عند الله سبحانه وتعالى ورفعه، والله عز وجل هو الذي امر بذلك، انك تطيعي هذا الرجل. واذا كان قد وصل الى درجه الغليان فان النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في حديث عائشه: ما رايت من ناقصات عقل ودين اذهب للب الرجل الحازم من كل اللي تقدر تستوعب عقل الرجل وتحركه كيفما شاءت المراه. ازاي؟ ازاي؟ انت خليكي متفرسه في زوجك، يعني عندك فراسه. شوفي زوجك بيحب ايه ويكره ايه. شوفي زوجك متى وقت الاقبال بتاعه، وقت الادبار. غالب المشاكل ان المراه لم تفهم زوجها بعد. معلش تعالى على نفسك شوي، هو بيقابل الاب الكرام، فانت وعدي معاه وتصرفيه وتراضيه، وهذا لا يقلل من قدرك ولا ينقص من قدرك شيء ابدا، بل افعلي هذا بنية تعبد الله سبحانه وتعالى، ان الله امر بذلك. واحنا قلنا في وصف الجنه انك انت لو اطعت هذا الرجل فانه تفتح لك ابواب الجنه الثمانيه، تفتح لك هذه الابواب، سبحان الله. فانت لما فانت لما الله يرضى عليك يا شريف، لا لا مش مختلفه ولا حاجه، متفرسه يعني صاحب فراسه خلاص. لا ده هي دي سوره الطلاق النهارده، تبقى سوره خفه الدم وانا مش هقدر على كده، خلينا بس نركز في الموضوع، ربنا يبارك في عمركم. فاحنا بنقول ان 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 الست تقدر ان هي تجذب عقل الرجل بتغنجها ودلالها وحبها والى اخره. فانت خليكي بقى المساله وصلت الطلاق، انت تقدر ترجعي هذا الزوج مره اخرى. طبعا اذا اراد الله سبحانه وتعالى، لان الله قال لعل الله يحدث بعد ذلك امرا. يعني ايه يحدث بعد ذلك امرا؟ يعني ينشئ بلا مقدمات. يعني اوعى تقول ايه؟ لا احنا خلاص الطلاق حصل، طب ازاي ده مش هيحصل رجوع؟ مين اللي قال كده؟ يحدث انشاء بلا مقدمات، يعني انت بتقول ايه؟ رجل مبتدع محدث، تعالى الله عن ذلك انا بمثل يعني. يعني ايه محدث؟ يعني جاء بامر مخترع، مفيش قبل مفيش له مثال سابق، ما عندناش في الشريعه ما يساوي هذا، تسمى هذا محدث بدعه يعني. الله عز وجل يحدث يعني ينشئ بلا مثال سابق، مفيش مقدمات، وتلاقي القلب اتفتح. بس اذا اتبعنا القانون الالهي ده، انت قعدت في بيتك، هو طلع بره هدي شويه، الشيطان ذهب عنه، وبعدين رجع اليكي، فانت قلت له والله انا عارف ان انا غلطان، حتى هو غلطان وانا اسف ومش عارف ايه، فإن كان ذا تقوى، إن كان الرجل ذا صاحب تقوى، إن كان ذا تقوى وذا إحسان فإنه لا شك أنه خارج. وتنتهي الأمور، خلاص انتهت القضية، خلاص. سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام كان بيحل أصعب المشاكل بالابتسامة والتغافل، وده نداء للرجال حتى لا تصل إلى الطلاق، يعني أنت ما تبرمش شنباتك، خلاص. في أمور تحتاج إلى وقفة كرجل، في أمور ما ينفعش يكون فيها إلا رجل، وفي أمور ممكن تتغاضى عنها وتتغافل. يعني سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام لما ترسل بعض نسائه إلى النبي صلى الله عليه وسلم بطعام، وكانت صفية كما قالت عائشة ما رأيت صانعة طعام أجود من صفية، يعني كانت تطبخ حلو قوي، رضي الله عن عائشة وعن أم المؤمنين صفية رضي الله عنهن جميعا. فسيدنا النبي عليه الصلاة والسلام لما أرسلت ستين صفية طعاما في يوم ستين عائشة رضي الله تعالى عنها، قامت سيدتنا عائشة إلى الطبق وهو في يد الغلام فضربته بيدها فكسرت، الواقع وقع الأرض فانكسر. النبي قعد في وسط الصحابة فما زاد صلى الله عليه وسلم عن أن ابتسم وقال غارت أمكم، أمكم غارت. ثم جمع الطبق فأخذ طبقا من عندي أم المؤمنين عائشة وأعطاه الغلام وقال طبق بطبق. خلصت القضية، تمام كده؟ طيب، السيدة سودة بنت زمعة وهي اللي تنزل في سيدنا نزلت السيدة عائشة عن يومها لسيدنا النبي عليه السلام، يعني لما أراد النبي أن يطلقها قالت يا رسول الله لا تطلقني وأمسكني وإني متنزلة عن يوم العائشة، فوافق النبي عليه الصلاة والسلام. فذهبت السيدة سودة إلى السيدة عائشة وقعد معها، فالسيدة عائشة عندها طعام فقالت لسودة كلي، قالت لا أكل، قالت كلي، قالت كلي وإلا جعلت منه على وجهك. طبعا بين سيدة سودة وسيدة عائشة فرق سن كبير جدا، يعني ممكن تقول إن سيدة عائشة دي من أحفاد السيدة سودة، يعني شوف بقى لما تكون امرأة في هذا السن واحدة من أحفادها تصنع معها هذا الصنيع حتى لو كانت ضرتها. وسيدة سودة قبل سيدة عائشة في الدخول، يعني تزوج النبي صلى الله عليه وسلم، دخل النبي صلى الله عليه وسلم على سودة بعد خديجة على طول، لكنه عقد على عائشة قبل دخوله على سودة. فالمهم سيدة سودة كبيرة في السن، سيدة عائشة صغيرة، ومع ذلك أخذت سيدة عائشة الطعام ووضعته على وجه سيدة سودة. فمسك النبي صلى الله عليه وسلم يد عائشة، طبعا اللي من سيدة سودة لا تجرؤ إن هي تعمل مع عائشة كده لأن عارفة النبي بيحبها. يا سلام، يا سلام على أدب سيدة سودة وأدب ستين عائشة رضي الله تعالى عنها، الاثنين مؤدبات. لكن شوف النبي صلى الله عليه وسلم مسك يد السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها وقال لسودة اصنعي مثل ما صنعت معك، اعملي فيها اللي عملته فيك. فأخذت من الطعام وضعت على يد عائشة، فضحك صلى الله عليه وسلم وضحكت السيدة سودة وضحكت السيدة عائشة وعد الموقف. عد الموقف. طيب لو كان النبي صلى الله عليه وسلم قال كده ليه؟ مش عارف ايه؟ وانت كده اخرج من حجها وضربها؟ فالدنيا باظت. لكن حليل صلى الله عليه وسلم امور تعدي بالتغافل عادي، يعني التمس لعائشه انها صغيره في السن والتمس لسوده ان هي تاخذ حقها وتتقبل. خلاص؟ فهي المساله ايه؟ بسيطه. السيده زينب بنت جحش دخلت على النبي عليه الصلاه والسلام لان الناس كانوا يعطون النبي صلى الله عليه وسلم هدايا في ليله عائشه، فارسلوا فاطمه ما اشفت، فجاءت السيده زينب بنت جحش. وكانت وقالت عائشة وهي التي كانت تساميني عند رسول الله، دي اللي كانت بتساويني عند النبي عليه الصلاة والسلام. ها؟ فدخلت السيدة زينب بنت جحش على سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام وهو متكئ نائم على جنبه، وقالت، تقول عائشة قالت فضجعت، يعني أنا الكلام فيه قوي، يعني شتمتني. قالت سيدة عائشة فنظرت في عين رسول الله صلى الله عليه وسلم هل أكره أن أنتصر؟ يعني شفت في عينه كده هل هو يكره أن أنتصر؟ فلما علمت أنه لا يكره أن أنتصر فمنها من عينه، قالت فرددت عليها فأفحمتها، فضحك صلى الله عليه وسلم وقال إنها ابنة أبي بكر، يعني ما تتغلبش. يا سلام على جمال سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام وحلم سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام، ولن تصل الأمور إلى الطلاق أبدا، ولا وصلت إلى الإهانة ولا الطرد ولا الشتيمة ولا خلاص. ليه؟ حلم، هناك حلم طول البال، خلاص دون نساء في الأول والآخر دون نساء. فأنت لما تدخل البيت هذه المرأة ضع في حسبانك أن خلقتها تقتضي بعض الحمق، يعني هي فطرت على كده إن هي ما عندهاش اتزان في بعض الأمور حتى ولو كانت سيدة العلماء. لا شك أن غيرتها تغلب، لا شك أن غضبها سريع، لا شك أنها لا تفكر في الأمر حتى تفعله بخلاف الرجل، يعني الرجل يفكر في الامر قبل ان يفعل. نتكلم على الرجال الاذكياء، مش الحمقى. لكن المراه بطبيعه حالها ليس هذا عيبا فيها، ده ربنا خلقها كده، عاطفتها غالبه، فممكن تفعل شيء من باب العاطفه لا من باب الاهانه، هي مش بتهينك بس عاطفتها غلبت. فلو انك فهمت عاطفتها وفهمت انها ليس عندها تفكير في العمل فقد تفعل عملا وهي لا تعيه، فهذا يدعوك الى الاحسان اليها، وانك تاخذ الامور بالراحه خالص، وانك لا تتعامل مع رجل. انا قلت الكلام ده من عندي؟ لا والله، ده كلام سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. ايش قال سيدنا النبي؟ ان المراه خلقت من ضلع، وان اعوج شيء في الضلع اعلى. هذا هو ده الضلع مثلا، المراه خلقت من ضلع، خلقت من ابينا ادم من ضلعه خلاص، وان اعوج شيء في الضلع اعلى. ايه اعلى حاجه في المراه؟ دماغها، عقلها خلاص. يبقى اعوج شيء فيها هو العقل. هل ده سب للمراه؟ لا مش سب للمراه، يعني ان عاطفتها تغلب عقلها، طيبه قلبها قليل حنينه شويه، فممكن ما توزنش الامور بعقلها، توزن الامور بعاطفتها، فاحيانا تسيء التدابير، مش في كل الاحيان لكن احيانا، فهي عقلها هنا. طيب انت ربنا خلقك مستقيم العقل، ده ربنا خلقك كده وخرجها هي كده. طيب يقول سيدنا النبي بقى، فان رمت تقيمه، لو انت عايز بقى تصلح هذا الضلع، يعني عايز المراه تكون عاقله زيك، مش هينفع. سيدنا النبي يقول كده مش هينفع، لان دي فطرتها. فان رمت، ان اردت ان تقيمه، لو عايز تصلحه هتعمل ايه؟ كسرته. لو حاولت تعدل المراه دي كل مشكله تعمل لها مشكله هتكسرها. قال وكسر المرأة طلاقها، ادي احنا جينا بقى المربط الفاصل، الطلاق. لفينا اللفه دي كلها علشان اقول لك الطلاق هيجي منين. الطلاق جاء من انك ما انتش فاهم طبيعه هذه المرأة. سيدنا النبي قال لك طبيعتها، قال لك ايه؟ قال لك ان هي اعوج شيء فيها اعلاه، والعقل عندها غلبت العاطفه على العقل، وده ربنا خلقها كده، هي ملهاش في يدها شيء، او ان هي مثلا حمقاء لا لا، ومعنى كلمه حمقاء مش شتيمه، لا، الحمق هو تقديم العاطفه على العقل، فاحيانا بيجيب مشاكل، وده مش عيب في المراه، لا ده ربك اللي خلقك كده، وهو ده عين جمالك وضعفك علشان تعيشي تحت الرجل، انما انت لو عقلك زي الراجل هتبقي انت قوامتك عليه، فهو فضله بالعقل عشان هو اللي يدير الامور وسيفها. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال لن يفلح قوم ولوا امرهم امراه، تبقى المرأة هي الحاكمة. ليه؟ قال لأن المرأة عاطفتها سريعة، عشان كده ما ينفعش المرأة تكون قاضية، لأنها لو غضبت هتقص الراجل الحكم تبقى كارثة. خلاص؟ ممكن الولد الجاني المجرم يعيقها ويدمع لها دمعتين تقوم والله ده مسكين ده صعب علي، صعب عليك ايه وفي الحكم حاجة صعبة عليا؟ فأحيانا عاطفتها تغلبها. فسيدنا النبي قال لك لا، خلي بالك من المسألة دي. المرأة خلقت من ضلع، واعوج وان اعوج شيء في الضلع اعلاه، فرمت تقيمه كسرته، وكسر المراه طلاقها. طلع عمل ايه سيدنا رسول الله؟ قال فاستمتعوا بهن على عوج. يعني خلاص هي كده، فانت استمتع بها كده. طلع عمل ايه بقى؟ قال لك انت اللي تنزل لها بقى يا سيدنا. يعني ايه؟ يعني ما فيش مانع انك تعمل عجلك بعجلها بقى وتبوس زي بعض. خلاص على كده. ايوه، فهي مثلا تلاقيها غضبت فجاه كده بدون اي مقدمات، ثم قايل لها زي ما النبي صلى الله عليه وسلم قال للسيده عائشه، اني لا اعلم متى تكوني عني راضيه ومتى تكوني علي غضبه، فبالي بالله عليكم. النبي صلى الله عليه وسلم رضاه وغضبه، مش ده اللي يضر السيده عائشه؟ يعني النبي لو راضي عنها دخلت الجنه، ولو غضب عليها دخلت النار. ويتنزل النبي صلى الله عليه وسلم اني لا اعلم متى تكوني عني راضيه ومتى تكوني علي غضبه. قالت متى يا رسول الله؟ قال اذا قلت لا ورب محمد فانت عني راضيه، وإذا قلت لا ورب إبراهيم فأنت علي غضبة. فقامت قالت له وضحكت وقالت له إيه والله يا رسول الله ولا أهجر إلا اسمك. يعني أنا أصلا بحبك حطك في قلبي، بس هو الاسم بس. فشوف تنزل النبي عليه الصلاة والسلام. عادي خالص. النبي يدخل على سيدنا عائشة لا بتلعب بلعب. طب ده شيء هموم الأمة. وكبير القدر كبير السن صلى الله عليه وسلم. ودي شابة صغيرة لا زالت في سن ال 15 وال 14 لسه. فلا بتلعب، هي طبيعتها كده، وقتها السن كده خلاص. فهو النبي فاهم، بس هي كانت بتعمل ايه؟ تستحي من رسول الله، فخبت اللعب. فقام داخل النبي صلى الله عليه وسلم وسحب من تحت البساط لعبها، وبيسحب اللعب كده. انا حاسس بالسيده عائشه وهي خجلانه من النبي عليه الصلاه والسلام وقاعده بقى مكسوفه، فهو عايز يفك الخجل بتاعها. فبقول لها يا عائشه ما هذا؟ وجدت في وسط اللعب حصان وله اجنحه. فبيضحك معاها بقول لها حصان وله اجنحه؟ قالت نعم هو ما علمت. سلم النبي اللي بيعلم، اللي بيعلم من الله عز وجل ويعلم حال الانبياء، هو ما علمت ان نبي الله سليمان كان عنده احصنه باجنحه؟ فضحك صلى الله عليه وسلم. انت يعني تعرفين؟ أبالله تعرفين؟ تعرفيني بأخي نبي من الأنبياء؟ وضحك. فهي مسألة كده تعدي كده. شوف حتى في قمة غضبه صلى الله عليه وسلم، قمة غضبه، عارف ماذا صنع؟ يعني في ليلة من الليالي دخل النبي صلى الله عليه وسلم بيته رواية الرواية. شوف بقى سيدنا النبي ما جد يوم يدخل البيت زوجته نايمة يرزع في الباب ويقفل ويقفل. طب ليه؟ خوافة ليه؟ ولو يبقى مسافر يطرق البيت ليلا ويدخل عليها بالليل كده عشان يخوفها، ولا يبقى يقول لها ايه انا رايح القاهره ها وتطمئن، يمشي هو عايز يختبرها يشك فيها، يقوم راجع ويقوم داخل البيت. ايه يا عم جيت بدري ليه؟ ولا يقول لها لا نسيت حاجه، وهو داخل يفتش يشوف عندها رجل. لا ده كلام، انا بكلمكم على القصه فانا اعلمها، دي كلام سيدنا النبي ما كانش يعمل كده خالص. سيدنا النبي عليه الصلاه والسلام كان اذا جاء من سفر اعلم اهله وبدأ بالمسجد فصلى فيه ركعتين. ليه؟ حتى تتهيأ زوجته، فلا يقع عينه على شيء لا تحب زوجته أن يقع عينه عليه. قال انت ايه المانع وانت جاي يا ام فلان؟ انا قدامي ساعة وهوصل اهو. ام فلان دي تقوم تهيأ البيت، تهيأ نفسها، وتشوف اول ما تدخل تستبشر بزوجتك، مش تبقى داخل تقول لها يا باي ايه الشكل ده؟ طب هي ذنبها ايه؟ هي من اين كانت تعلم انك هتاتي يا اخي؟ خلي عندك دم، خلي عندك احساس، ها؟ يعني ارحمها. مش تروح بقى عشان تنظر اليها وتترخص في النظر للنساء تقول ده شكلك وحش. هو انت يعني على راي اللي قالت هو بيقول لي تزيني طب ما تشتري لي؟ صحيح ما تشتري لها؟ لا. المهم فالنبي صلى الله عليه وسلم دخل رويدا رويدا في الليله دي. ليه؟ للسيده عائشه. كانت نايمه، ما فيش شجاع، ما فيش كهرباء، ما فيش مصابيح بتجي. بالليل دخل رويدا رويدا. السيده عائشه بتحكي. ثم دخل تحت لحافه رويدا وضع ثوبه ونعله ودخل تحت لحافه. قالت ثم قام فاخذ نعله رويدا رويدا، مش عايز صحاه خالص، واخذ ثوبه رويدا رويدا ثم خرج فاستقبل البقيع. فقلت فارتديت ثيابي وخرجت وراءه، ثم قضى ما قضى ودعا ورجع. فلما رجع، لما يرجع بقى مين اللي يكون قدامه؟ سلاعش. تقول فاذا اسرع اسرعت، لما يمشي كتير يمشي جامد امشي، وان ابطا ابطات، ولما يبطئ ابط. المهم دخلت الغرفه الحجره قبل منه. طبعا السيده عائشه جاي جالس، النبي سيده ايه نايمه. النبي لقى الايه اللحاف بتاعها طالع نازل لانها بتنهج. فبقول لها مالك يا عائش احشيه الراضيه؟ يعني جالك مرض في صدرك مره واحده مش عايزه ترد فيك ايه؟ مش عايزه ترد. فانتبه النبي فقال لا تنبئني او لا تخبرنني او لا ينبئني العليم الخبير ولا ربنا هيقول لي. قالت يا رسول الله ما يخفي مهما يخفي الناس من امرهم يعلمه الله، والله إنك دخلت رويدا رويدا ثم خرجت رويدا رويدا فتبعتك. قال أنت الزوال الذي كان أمامي؟ قالت نعم. قالت فغضب فلهزني فأوجعني. يا سلام على رحمة سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، أقصى حاجة إنه مسك مجمع يده وضربها هنا. قالت فأوجعني، أنت الزوال؟ فقام قال لا، أظننت أن يحيف عليك الله ورسوله؟ ده لو واحد غيرنا كان جاب إيد فاس، قلنا لا بك وبك وانت طالب وروح عند بيتي. لا لا، شوف قمه غضب سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، قمه غضب، يوم يجمع مجامع وضربها كده. بس ضرب ليس لا يكسر عظما ولا يكسر سنا ولا يجرح، مش زي دوكا شجكي او فلكي او جمعه كلكي، يا اما يفتح دماغك يا اما يكسر عظمك، يبقى الاثنين مع بعض. قسما بالله امراه تطلب تشتكي ان زوجها شال ترابيزه الانتريه بالازاز بتاعها وكسرها عليه. ايه ده يا عم؟ انت بتوثق؟ هو ده الضرب؟ لانه ربنا قال واضربوهن، قال لك واضربوهن ولا اقتلوهن؟ ده ضرب ده؟ ولا قتل؟ ايه 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 السفه ده؟ ما جعلها الله عز وجل عندك لتهين هذه الاهانه. لا مش كده خالص، ولو كان ابوها يعلم انك تفعل ذلك والله ما اعطاها لك، لكن انت ضحكت عليه، دخلت له بالحاجه المنجل بقى وانا هعملها وانا ابن ناس ودفعناه يا عم الحاج وعلى دماغي وما شفناش من الكلام ده حاجه خالص. شفنا اهانه وشتيمه وقله ادب، وشفنا ضرب ونتفرج امه لا اله الا الله عليها، والراجل اصلا ما كان يعلم ان هذا يحدث. فهيموت كمدا مما يحدث في ابنته وحاسس ان هو اذنب اللي اداك، لانك انت انسان غير امين غير صالح خالص يا راجل. على اضيق الامور ان تاتي بها الى ابيها، خد ربيها بقى يا عمل كذا، اضيق الامور خالص. وان كنت لا امدح ذلك، عيش حياتك مع نفسك وحل مشاكلك مع نفسك داخل البيت، وخليك راجل كريم في نظرها ستحترمك ولو بعد حين. الاحسان لا ينسى ابدا ابدا، وان المرأة لا يكثرها الاحسان، لانك انت مش متزوج شيطانة يعني، متزوج امرأة لها قلب واحساس ومسلمة. فان احسنت اليها وعفوت عنها الا حملت لك ذلك. اسمع انت حديث الاحد عشر امرأة اللي كانوا في الجاهلية كفار، وكل واحدة حملت الجميل لزوجها، اللي تقول زوجي اذا المس مس ارنب والريح ريح ارنب، اذا دخل فهد واذا خرج اسد، ولا يفعل معاد زوجي مالك، وما مالك مالك خير من ذلك، له ابل كثيرات المبارك قليلات المسارح، اذا سمعن صوت المزهر ايقنهن هوالك. حتى اللي طلقت اثت على زوجها اللي طلقها من احسانه اليها. فالاحسان لا ينسى يا اخي الكريم، مطلقا لا ينسى، لا ينسى الاحسان. انك تعفو عنها وانك يعني تعاملها باحسان، هذا لا ينسى مطلقا عند المراه. وان مات الرجل تبكي عليه المراه ظهرها كله، لانه كان محسنا. وإن طلقها لا تذكر إلا إحسانه، وكان رجل مسلم، فأنت عاملها بالكتاب والسنة خلاص. فسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم ضربها فأوجعها، وده موقف غضب بقى، أشد موقف كان النبي صلى الله عليه وسلم مع سيدة عائشة. ثم سيدنا عائشة تقول له برضه كمرأة صالحة، غيرت الحوار، قال إنه جاءني جبريل، خشيت أن ظلمت أن يحيف عليك لو رسول، لقد جاءني جبريل فخشيت أن أنقذك، وإنه ذهب إلى البقيع. قالت وماذا قال لك جبريل رسول الله؟ غيرت المسألة وانتهت القضية. المرأة الصالحة هي لما تيجي زوجها غضبان تلف تغير الحوار، مش تقول له لا والله العظيم ما نسمع ما نسمع لما الموضوع ده ينتهي يا ست، خلاص لا والف لا، لازم نحل الموضوع ده. ما يروح الموضوع 60 داهية بس زوجك خلاص انتهت. مرة ثانية لا لا لازم تحكي، انت كنت فين؟ صاران عند مين؟ تكلم مين؟ قول يا مين؟ طب خلاص بقى راجل غضب توصله ان يقول انت طالق 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 ملك وشافعي وحنفي وحنبلي، وكل ما تحل تحرمي عاج ليه؟ للاسف ولا لتاكل عذاب طلقني، والله ما انت طالع مطلق يا ست خلاص سيبيني امشي اتكسر الشيطان. لا والله لو طلقت، لو انت راجل طلقت اصل انت ما انتش راجل، لما لا انت طالق تقول تعيط ونبحث بقى على المشايخ، اصل كانت الطلقه الثالثه اصل يا ست ما هو اتحايل عليكي وخلي عندك ريحه العقل وسيبيه يمشي حتى يذهب شيطانه، يغاد تتابع القضية. لكن المرأة عايزة تتعلم والراجل عايز يتعلم، وبيوت المسلمين بتهدم إما برود المشاعر، فبيوت لا تقام إلا على الأولاد فقط، وهي على أحر الجمر وعلى صفيح ساخن وهتنهد من بكرة أو بعده، وبيوت تانية قائمة على الضجر والصخط والصوت العالي، وتحس إن بيوت المسلمين دي لا يسكنها لا قرآن ولا سنة. إذا فارق الإحسان الشيء ظهرت مساوئه، قال النبي صلى الله عليه وسلم ما كان الرفق في شيء إلا زانه، الإحسان وما نزع الرفق من شيء إلا شان. هذا الآية الأولى، هذا الآية الأولى آية إعجازية خلاص. يبقى الآية تجلت في هذه الصورة، في هذه الآية حرص الإسلام على المرأة، على حفظ حقوق المرأة، على رعاية فطرتها، الفطرة بتاعتها خلي بالك منها، على رعاية الحاجة النفسية للمرأة. كذلك الإسلام يقول لك واحصوا العدة، يعني لا ينبغي أن يكون الطلاق عن نزوة أو غضبة أو تتعجل، لأنه قرار خطير قرار مصيري خلاص. أنت مش معاك رشاش ولا مسدس 9 طلقات، هم 3 طلقات، الله جعل لك 3 طلقات يعني 3 فرص، فأنت الناس فهمت هذه الفرص خطأ. فكل شيء يلوح بالطلاق لا يكون رجلا، من يلوح بالطلاق مستحيل يكون رجل، انما هذا ضعيف. اللي يقول لك انت تحت الشباب تكون طالق، انت طلعت الشباب تكون طالق، على ايه الطلاق بتاعك؟ ايه يا رجل ما على لسانك الا الطلاق، ما عندك الا الطلاق، هو اعطاه الله لك لتلوح به. ان الله شرع الطلاق عند استحاله العشره، لما تحدث العشره تستحيل، ولما بتطلق كالزواج بالضبط. الاحسان الذي في الزواج يكون الاحسان في الطلاق، لدرجه ان ربنا جبر بخاطر المراه انك انت لما تديها المهر كله قال لك ادي لها جزء من ملك متعه، ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتل قدره، متاع بالمعروف حقا على المحسنين. بعد ذلك الآية بعد كده فاذا بلغنا اجلهن فامسكوهن بالمعروف او فارقهن بالمعروف، هذه ايه في قمه الاحسان، لان الله قدم امساكها على مفارقتها. كنعان. فإذا بلغنا أجلهن يعني قاربت على الانتهاء من العدة فأمسكوهن بالمعروف يترجعها أو فارقوهن بالمعروف. وهنا قال أمسكوهن بالمعروف ليه؟ لا تمسكها ضرارا. يقول لك إيه؟ العدة تنتهي ولا رجعها عشان ما تتزوجش بعد، تسيبها كده معلقة عشان ما تاخدش حاجة. طب ليه؟ ترضى لأختك كده؟ ترضى لبنتك؟ ترضاها لأي أحد من ذويك؟ لماذا ارتضيتها لبنت نازية؟ ما كذلك أهلها يتحصرون على عذابها. ليه كده ما رحمتش الناس دول؟ زي ما أنت تحب إن الناس تعامل ابنتك وتعامل أختك وأنت يزود تذوق الألم بسبب هذه بهذا الفعل أو هذا الأمر الشنيع، لا تفعله مع بنات الناس. إخواننا لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. والله عز وجل قال ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا. خلاص والله إذا هترجعها بمعروف يعني تكون بينكم عشرة ويؤدم الوئام بينكم مرة أخرى فراجعها فراجعها، فالله قد جعل لك ذلك. وإن كنت قد كرهتها فأطلق صراحة يا أخي، قال أو فارقوهن بمعروف. طيب المفارقة كيف تكون بمعروف؟ واحد إنك تديها كل حقوقها بكل إكرام، جزاك الله عني خيرا يا ما أحسنت إليه. أنا عارف إن في بعض الناس بتضحك لأنه يقول لك الشيخ عايش في الأحلام، لا والله هو دي ديننا. أنت اللي غلطان، عجبا للمخطئ كيف يعدل على المصيب، ما هذا أمر والله في 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 زمننا عجيب. يا رب ده كلام ربنا، والله ما هو صعب، والله ما هو صعب. خلاص انت ال 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 في بعض القصص ذكرت الجوزي ان امرأة منتقبة في السلف ادعت على زوجها مهرا، ادعت على زوجها انه عليه كذا، عليه 10,000 دينار وهي منتقبة وقد طلقها، تقول هو ما ادانيش يعني ليه عنده 10,000 دينار او درهم. فجاءت لنا القاضي، القاضي لابد ان يكشف وجهها ليتحقق من شخصيتها، لا دي كده ان هي دي ولا لا. فقام الزوج وقال له لماذا تكشف عن وجهها وهو مطلق؟ قال حتى نتبين من هي، حتى نكتب نقضي لها او لا نقضي. قال انا اقر واقر انها هي، انا اقر ان الفلوس لها وتكشف وجهها. فلما رأت المرأة منه هذا الإحسان قالت وأنا أعفو عنه، فرجع إلى بعضهما بالإحسان. القاضي قال هذا يكتب في مكارم الأخلاق، إحسان الرجل، غيرة الرجل على زوجته اللي طلقها ألا تنكشف وجهها، وأن المرأة لما شعرت أنه يخاف عليها ويحسن إليها تنازلت له. فقال القاضي وتلك تكتب في مكارم الأخلاق، أي هو ده اللي عايزينه الإحسان. خلاص لما أراد رجل أن يطلق زوجته برضو قصة أخرى، فقال له أخبرنا بمساوئها أو ليه بتطلقها. قال زوجتي لا يحل لي أن أكشي سرها، النبي نهاني أن أنا أكشي السر بتاعها. قال يعني إن طلقت تخبرنا؟ قال إن طلقتها. فلما طلقها قال له ماذا صنعت حتى طلقتها؟ قال امرأة أجنبية عني لا يحل لي غيبتها حتى أذكر ما فيها، لا يحل لي غيبتها. يا سلام على الجمال. لذلك ربنا في معرض أيضا طلقت ولا تنسوا الفضل بينكم، ما تنساش إن هي طبخت لك مرة، ربت أولادك، كانت موطنا لشهوتك، وأنت يا أختاه لا تنسي أنه كان يعولك وسترك من الكرام واللئام وجمعك في بيته. إذا كان طلاقا فلأن العليم الخبير لم يقدر الحياة بينكما، وأن يتفرق يغني الله كل من سعته، فأنت أعطيها حقها كريمة عزيزة، وأنت حافظي على زوجك ولا تفشي له سره، فإن الله يرزقه ويرزقك. عشان كده ربنا قال هنا فإذا بلغنا أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف. أيضا من حقوق المرأة أنه قال وأشهدوا ذوي عدل منكم. يعني إيه؟ يعني يجب عليك أنك تشهد اثنين عدول على طلاقك وعلى الرجعة. يعني إذا طلقت مرة طلقة تأتي باثنين شهود وتقول أنني طلقت هذه المرأة طلقة، وتشهد على الرجعة ان انت رجعتها. ليه؟ عشان ما تيجي تقول ده انا ما طلقتهاش طلق طلقة حتى تحبسها، ولا هي تجحف مسألة الرجوع حتى تخلص منك، فيبقى في شهود. لذلك من طلق امرأته ورجعها بلا شهود فهو آثم، فهو آثم. ليه؟ لان الفعل هنا امر، وبعض العلماء قال هذا ارشاد، وليس على الوجوب. عامة الأفضل أن ينفذ الأمر القرآني. وأشهدوا ذوي عدل منكم وأقيموا الشهادة لله. الله الله الله، يعني افعلها لله. ذلكم يوعظ به، يعني كل الذي قيل فوق في الآية الأولى والآية الثانية، ذلك يوعظ به من كان يؤمن بالله واليوم الآخر. هذه الكلمة إعجازية، عارفين ليه؟ لأن الله عز وجل نبأنا بالغيب، أن غير المؤمن لا تزوجه لابنتك، وأنك لا تتزوج غير صاحبة الدين، لأن هذا الكلام لن ينتفع به إلا أهل الإيمان. ذلكم يوعظ به، الذي سيستفيد من هذا الكلام هم أهل الإيمان فقط. إذا لما تجد إنسان لا يعاملك بكتاب الله وسنة رسوله فأنت المجرم في حق ابنتك، وكذلك إذا وجدت امرأة لا تعاملك ولا أهلها بكتاب الله وسنة رسوله فأنت أجرمت في حق نفسك، لأن خالفت كلام النبي عليه الصلاة والسلام. أهل الإيمان هم الذين يتقبلون هذه الأحكام وهم الذين يفعلونها. لا، ليس لها أن تقول مش راجعة، مراجعتها ليست بإذنها إلا في الخلع، إذا اقتلعت يشترط في مراجعتها إذنها لأنها تعقد عقد جديد. إنما في الطلاق الرجعي ليس لها ولا لأهلها إنهم يأذنوا في الرجعة، فإن راجع زوجها فهي زوجة، إنها أصلا في العدة زوجة. قال ذلك يوعظ به من كان يؤمن بالله واليوم الآخر. ثم قال الله ومن يتق الله. هنا بقى زي ما قلت لكم، لو أنت استجبت لحدود الله، ومن يتق الله يجعل له مخرجا. الله 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 الله. ومن يتق الله يجعل له مخرجا. قال ابن أبي العز الحنفي رحمة الله عليه، ضمن الله للمتقين أن يجعل لهم مخرجا مما يضيق على الناس، وأن يرزقهم من حيث لا يحتسبون. فإذا لم يحصل ذلك دل على أن في التقوى خللا، فليستغفر الله ويتوب إليه. الله عز وجل أخبر أن إذا اتقيت سيكون لك مخرج، لأن ده فعل الشرط. بعض الناس لم تفهم هذه الآية، يشترط صلاح الأحوال لصلاح الأعمال. يعني إيه؟ يقول والله لو ربنا نفذني أنا هصلي. يعني أنت فهم غلط، صلاح الأعمال سبيل إلى صلاح الأحوال. يعني لو وجع بك بلية استغفرت ارجع لربنا، لأن ده نزل بذنب. قال رب العالمين ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. الله عز وجل لما بينزل البلاء على الإنسان فهو بسبب ذنب أذنبه، وقلنا الذنوب فواحش أو تقصير في الأمر. يعني بعض الناس لما يقول ذنب يقول يفتكر زنا، سرقة، قتل، عقوق والدين. لا، اسمها فواحش. أمال من الذنوب إيه؟ إنك تقصر في أمر مولاك. يعني صلاة أخرت عنها، جمعت فرضين مع بعض، رحت الجماعة متأخر وإنت كان في نفسك تروح بدري، هذا تقصير في الأمور. صمت صيام مش لائق، أنت كده مذنب. أيوة، لأن الشريعة أمر ونهي، فمرتكب النهي فاحش ومقصر في الأمر مذنب. لكن معايا، مرتكب النهي فاحش ومقصر في الأمر مذنب. يبقى الذنب أحيانا يكون في تقصير في الأمور، عشان كده بنستغفر بعض الصلاة وبنتصدق بعض الصيام اللي هي صدقة الفطر. ليه؟ عشان يجبر الخلل، ان احنا بنتوب الى الله، فالصدقه تطفي الخطيئه كما يطفي النار، والاستغفار يمحو الذنوب. فشوف انت بعد الصلاه تعمليه، وبعد الزكاه تعمليه، شوف في الحج تذبح دم ليه؟ حتى تطهر حجك مما صار. فهذه القضيه. فابن ابي العز بيقول ضمن الله للمتقين ان يجعل لهم مخرجا مما يضيق على الناس، وان يرزقهم من حيث لا يحتسبون. سبحان الله. فاذا لم يحصل ذلك، لو ما حصلش لك كده، يبقى دل ذلك على أن في التقوى عندك خلل، فاستغفر الله وتوب إليه. أصل هو وعد لا يتخلف، شرط وله جزاء. ومن يتق الله يجعل له مخرج. فما لكش مخرج؟ المخرج ما جاش. ها، أنت فهم وفكر مش عارفة تخلص بالراجل اللي أنت معاه. في التقوى خلل، التقوى خلل، محتاجين نستغفر. يعني إيه؟ يعني ايه انا كده افتخر وخلي عيني مذنبه وفي حته؟ لا لا لا، يعني عايز اجتهد شويه كمان، عايز تدعي ربنا كمان، زودي الدعاء، كثفي، يبقى في تاخر شويه، الدعاء بتاعك هين شويه، لا اتك شويه، اتك انت كمان شويه، عندك مشكله في وظيفتك. يبقى من يتق الله يجعل له مخرجا، خلي بالك بقى، ويرزقه من حيث لا يحتسب. الله، كلما كانت التقوى اقوى كان المخرج من الشده اسرع واقرب. ويرزقه من حيث لا يحتسب. هنا المساله يا جماعه، الرزق ليس مالا فقط، بل ممكن الرزق شفاء يذهب مرضك، او طمانينه تذهب ضيق صدرك، او طاعه سببت بفقدنا هذا البلاء. والله هو ده الرزق. يعني كنت عاصي وبعيد عن ربنا، تمام؟ يعني في بعض الناس بتسمعنا بعدين تقول لك ايه؟ الناس الشيخ بيقول كلام فوق الطاقه. يا راجل ليه؟ وانا قلت لك اقرا القران يختمه كل يوم؟ او قلت لك صوم يوم وافطر يوم؟ يا راجل ده بيقول لك ما تسمعش مسلسلات وافلام، ايه اللي فوق الطاقه فيها؟ بقول لك ارجع لربنا. ده انا اكتر واحد زي ما بيقولوا يعني بيفتح الباب للعصاة لدرجه ان الناس ظنت ان انا عاصي. بيقول لك هو بيعصي عشان كده بيهون، مجرب المعصيه بيهون على الناس من كتر ما فتحت الباب للعصاة. وانا اقول لك توب، مهما كان ذنبك توب، توب تعالى وهيبدل سيئاتك حسنات. والله انا قلت كده كل البثوث اللي فاتت، انا قلت الكلام ده، قلت يا جماعه الباب مش مقفول، الباب مفتوح، مهما عملت تعالى. فمن الرزق ان ياتي بقلبك. ايه رايك بقى ان اجمل رزق ان يديك قلب جديد، قلب تحس معاه بحلاوه القران، قلب يشرف معاه وجهك، اه والله يشرف وجهك، قلب يطيب بدنك به، قلب يامرك بالمعروف وينهاك عن المنكر. المشكله اصلا ان احنا في زماننا لا نعرف معروفا ولا ننكر منكرا. فلما ربنا يرزقك كده من حيث تحتسب قلبا، فترى المنكر منكرا والمعروف تبقى فاحل رزق. لما تكوني بعيدة عن ربنا خالص وفجأة يجيبك وأول مرة تجربي البكاء من خشية الله، أنت كده في أحلى رزق. أموال إيه وبتاع إيه بقى؟ ده نجاك من النار وجايبك للجنة. أنت عايز أحسن من كده؟ إن بعد ما كنت بتسمعي أغاني بقيت بتسمعي الذكر، أنت عارفة قيمتك إيه عند ربنا؟ إن يختارك أنت تسمعي الذكر والقرآن وتسمعي كلامه، ده بيسمعك وبيسمعك، ده والله بيحبكم. ما ده رزق، ما انت في رزق ايه؟ رافقك من حيث لا تحتسب، مش الهدايه جات لك من مكان ما كنتش تتوقعه؟ هو ده ويرزقه من حيث لا يحتسب. طب ما انت يا عم الشيخ بتقول له ومن يتق الله يجعل له مخرجا يرزقه من حيث لا يحتسب. فين التقوى؟ ايوه، ما انتش واخد بالك، ما ممكن بغضك لحالك ان انت ما كنتش راضي عن حالك، او انت مش راضي عن حالك بس عايز اللي يخرجك، فاطلع على صدق قلبك وصدق نواياك فأخرج لك المخرج ورزقك من حيث لا تحتسبين، فجاء لك بالهدى في موطن الفجور. جاء بالهدى في موطن اللهو. مش ده رزق؟ من مكان والله ما كنت تحسبي له حسبان، ان يطلع لك منه شعاع نور فيجدد الله به امرك ويطهر الله به قلبك. مواهب المنان لا يسأل عما يفعل. هم يسألون يا رسول الله أنت تريد أبا طالب والله يريد سلمان. سلمان يجي من إيران لغاية المدينة عشان يسلم مع النبي، وأبو طالب اللي ربى النبي ما يسلمش. والله العظيم سبحان الله. والله الواحد يقرأ في السنة كده بينبهر، لا يملك إلا سبحان الله. يا رسول الله أنت تريد أبا طالب والله يريد سلمان. إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. ممكن أكون في بيتي عمال أقول لابني للمعرار يا ابني يا حبيبي اسمع، ويهتدي بي من لا أعلم عنه شيئا. إن أنا أريد ابني والله يريد فلان وفلان. والله يريد يا أخي، والله يريد أن يتوب عليكم. سبحان الله. عشان كده انا بقول للاخت او الاخ اللي ربنا هداه، انت مش تبكي بس، انت تحط راسك على السجاده وما ترفعهاش. شكرا لله على هذه النعمه. اه والله. اصطفاك. فعشان يا جماعة ربنا ما بيختارش أي طينة ولا أي قلب. الله يصطفي من يشاء. فايت إن أنت تقف معاه فاجتباه. وإنهم عندنا لمن المصطفين الأخيار. يا مريم يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين. يكون الجزاء يا مريم اقنطي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين. لأنه اصطفاك مش أي حد ربنا بيصطفي. يا مريم إن يا مريم إن الله اصطفاك. كلمة بلا وخ من الله. اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين. شمعنى اختارك أنت؟ بتعرفه؟ ليه أنت من بين زمايلك؟ شمعنى أنت؟ لما كتير دخلوا على الجروب ده، كتير دخلوا على البث ده يا عم الشيخ وعادي مروا مرور الكرام، شمعنى أنت؟ شمعنى أنت؟ لما في ناس شتمت الشيخ ومشيت، وفي ناس بتصوت الناس عن الشيخ، شمعنى أنت استعملت أنت إنك تسمعي الناس وإنك تنشري؟ شمعنى أنت؟ ملهاش حل ولا لها جواب إلا إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين. فعشان كده اقنطي واسجدي، اقنطي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين. اقنط، اطل القيام بين يدي الله، اطل الدعاء. يا مريم اقنطي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين. اشكري الله على هذه النعم، لأن الله قد أضل غيرك واختارك أنت. ذلك يوعظ به من كان يؤمن بالله واليوم الآخر، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، إن الله بالغ أمره، قد جعل الله لكل شيء قدرا. لازال في سورة الطلاق أسرار وأسرار. قد قال لي بعضهم إنها لن تأخذ مجلسا واحدا، وقلت له لا بل سأضمها في مجلس واحد. كذبت أنا وصدق هو، فعلا سورة الطلاق يكفيها مجلس واحد. علشان ما نطولش عليكم، على الخير التقينا وعلى الخير نلتقي إن شاء الله يوم الأربعاء القادم في مثل هذا التوقيت، العاشرة بتوقيت القاهرة. إلى أن نلتقي نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. سبحانك الله وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. جزاكم الله خير الجزاء، والسلام عليكم ورحمة الله.